من جملة المفاهيم التي بحث عنها مفهوم الاستثناء، الجملة المشتملة على أداة استثناء ومستثنى منه ومستثنى من قبيل قولنا أكرم العلماء إلا الأستاذ. هذه الجملة فيها مستثنى من وهم العلماء، وفيها مستثنى وهم الأستاذ. وأداة الاستثناء عبارة عن إلا، فهل هذا الاستثناء في هذه الجملة يدل على المضمون، يدل على انتفاء الحكم ثابت بالمستثنى منه عن المستثنى، يعني انتفاء وجود الإكرام الثابت بالعلماء انتفاء عن الفساد، هل يدل على المضمون أو لا يدل؟ طبعا لا شك أن الجملة أو قل بتعبير آخر الاستثناء يدل على انتفاء حكم الاستثناء من المستثنى. معنى الاستثناء شلون استثناء؟ إذا وجود الإكرام الثابت للعلماء يكون ثابت للفساق من العلماء أيضا، إذن شنو معنى استثناء الفساق؟ استثناء الفساق يعني إخراج الفساق من العلماء، إخراجهم، إخراجهم من العلماء. يعني شنو؟ يعني مو علماء هم، لا علماء، لكن إخراجهم من حكم العلماء. حكم العلماء ما ثابت إلا هم تكوينا في العلماء. فلا شك أن الاستثناء بنفسه معناه هذا مثل الغاية. شلون هناك قلنا بالأمس الغاية، أنه معنى الغاية يعني نهاية الشيء، يعني هذا الحكم ينتهي إلى هنا، بعد منا فما بعد ما ثابت هذا الحكم، هذا معنى الغاية. كذلك الاستثناء معناه يعني هذا الحكم ثابت لذولة ما ثابت لذولة. فلا شك أن الاستثناء يدل على انتفاء الحكم عن المستثنى، لكن أي حكم؟ هل انتفاء شخص هذا الحكم المذكور في هذا الخطاب هذا ينتفي عن الفساد، أو طبيعي الحكم، طبيعي وجود الإكرام ينتفي عن هذا؟ لو كان الاستثناء يدل على انتفاء طبيعي الحكم عن المستثنى كانت الجملة الاستثنائية لها مفهوم. لو كان الاستثناء استثناء عن طبيعية، أما لو كانت الجملة الاستثنائية تدل على انتفاء شخص الحكم الثابت للمستثنى من انتفاء عن الحكم، شخص الحكم ينتفي، شخص وجوب الإكرام المثابت للعلماء ينتفي عن الفساق من العلماء، لكن هذا لا ينافي أن يكون وجوب آخر لإكرام العلماء ثابتا، وذاك الوجوب شامل للفساق أيضا من العلماء، هذا ما ينافي ذلك. هل الوجوب هذا خاص بالعلماء العدول ما يشمل الفساق؟ وجوب آخر لعله موجود. فالمهم أن نرى أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، المنفي عن المستثنى هل هو طبيعي الحب أو شخص؟ وهنا أيضا لكي يتضح الحال نصنع كما صنعنا في مفهوم الغاية في الجملة الغائية، نبدل نحول الاستثناء من معنى حرفي إلى معنى اسمي حتى يكون أوضح. طب إلا حرف تدل على الاستثناء بالمعنى الحرفي، لكن لو عبرنا عن الاستثناء بمعنى باسم من الأسماء بكلمة مستثناء، فهنا يمكن شكلين يصير الحكي. تارة واحد يقول وجوب إكرام العلماء مستثنى منه الفساق، أو يستثنى منه الفساق، وجوب إكرام العلماء يستثنى منه الفساق، تارة الشكل. وأخرى لا، نقول جعل الشارع وجوبا لإكرام العلماء مستثنى منه الفساق. هذان نوعان من الكلام، هذهما يختلف. الأول وجوب إكرام العلماء يستثنى منه الفساق، هذا يدل على أنه الفساق مستثنون من طبيعي وجوب الإكرام، لأن قولنا وجوب إكرام العلماء هذا مطلق، مثل قولنا الكذب حرام، شلون مطلق الكذب يشمل كل أفراد الكذب، مثل قولنا الربا حرام، مثل قولنا البيع حلال، مثل قولنا الصلاة واجبة، مطلق يشمل كل مصادقه كل أفراد. قولنا وجوب إكرام العلماء مستثنى من الفساق، وجوب مطلق يشمل كل مصادق الوجوب، كل حصص الوجوب، كل الوجوبات. فإذا واحد يقول وجوب إكرام العلماء مستثنى منه الفساق، هذا الكلام يدل على أن استثناء الفساق استثناء من طبيعي وجوب الإكرام، من مطلق وجوب. إذن فالفساق ما واجب إكرامهم بأي وجوب من الوجوبات، لا بهذا الوجوب ولا بأي وجوب، كل وجوب لإكرام العلماء الفساق طالعين منه. هذا الكلام الأول يدل على الاستثناء من طبيعية، بينما الكلام الثاني هو الشكل. إذا واحد قال جعل الشارع وجوبا لإكرام العلماء مستثنى منه الفساق، هذا الكلام الثاني يدل على أن استثناء الفساق استثناء من هذا الوجوب اللي جعل الشارع هنا. هذا الوجوب الذي جعله الشارع هنا مستثنى منه الفساق، يعني استثناء من شخص الحكم، أما من كل وجوب من هذا ما يدل عليه. فهل الجملة الاستثنائية اللي تقول أكرم العلماء إلا الفساق، هل هي بمثابة قولنا وجوب إكرام العلماء مستثنى منه الفساق حتى يكون لها مفهوم، أو بمثابة قولنا جعلت وجوبا لإكرام العلماء مستثنى، حتى لا يكون لها مفهوم. الأصح أنه بمثابة الثاني كما قلنا، لأن الخطاب يتكفل هذا الجعل، ما له شغل بجعول أخرى. كل خطابين وكل دليلين يتكفل جعل حكم على موضوع. فمن يقول أكرم العلماء إلا الفساق، هذا كأنه اللي يقول جعلت وجوبا لإكرام العلماء واستثنيت من هذا الوجوب الفساق، وجوبا. فما يدل على انتفاء وإخراج الفساق من كل وجوب، يدل على إخراجهم من هذا الوجوب المدعول في هذا الخطاب. هذا الوجوب اللي جاي يجعل فيها الخطاب، هذا الوجوب خاصا بالعلماء الحدود. إذن فالاستثناء أيضا ليس له مفهوم، كما أن الغاية سلام عليكم، كما أن الغاية لم يكن لها مفهوم. بعد ذلك ننتقل إلى مفهوم الحاصل. هل الجملة التي تدل على حصر حكم معين في موضوع معين، هل هذه الجملة تدل على المفهوم، تدل على أن هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع منتفي عن غير هذا الموضوع، هذا الحكم الذي حصل بهذا الموضوع منتفي عن غير هذا الموضوع؟ عندما يقول مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حصر حكما بموضوع، الحق عبارة عن الولاية والموضوع هما هذول المذكورين في الآية، الله ورسوله وأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة التي حصرت الولاية بهؤلاء هل تدل على انتفاء الولاية عن غير هؤلاء أو لا تدل؟ لا شك أن الحصر يدل على انتفاء الحكم عن غير الموضوع المحصور به، وهنا بعد ما يصير أن نقول أنه هل يدل على انتفاء شخص الحق عن غير المحصور به أو انتفاء طبيعي، لا، هو الحاصل نفسه قرين على انتفاء طبيعي الحق عن غير الموضوع المحصور به، وإلا ما يصير حاصل. إذا يكون يدل على انتفاء شخص الحق عن غير الموضوع المحصور به، خب ما سوى شيء الحاصل، ما أفاد مطلبا إضافيا، كل حكم محصور بموضوعه الخاص. المهم أن ينتفي أن ينتفي غير هذا الحكم الخاص بموضوعه، غير هذا الحكم مصادق أخرى للحكم هم تنتفي عن غير هالموضوع. فالحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم مو شخصه، وإلا لا معنى لحصر شخص الحكم بهذا الموضوع. ومن الواضح أن شخص كل حكم منحصر بموضوعه الخاص من باب توقف الحكم على موضوعه وتعلقه بموضوعه، هذا بعد بدون حصر هم يستفاد. إذن الحصر ماذا أفاد؟ ما لم يفيد مطلبا جديدا؟ لا شك أن الحصر يفيد مطلبا إضافيا، إضافة على ما نفهمه في غير الحصر، والمطلب الإضافي هو هذا، أنه طبيعي الحكم منحصر بهذا الموضوع، مو شخص هالحكم منحصر بهذا الموضوع. شخص هالحكم كل شخص حكم منحصر بموضوعه، هذا ما مو شيء جديد، هذا مو حصر. الحصر عبارة عن انحصار طبيعي الحكم بهذا الموضوع، هذا الحكم. إذن مفهوم ثابت بلا إشكال، لا إشكال أن الحصر له مفهوم، يعني يدل على انتفاء طبيعي الحكم عن غير هالموضوع. فقضية مفهوم الحاصر مسلمة، ما بيها بحث أصلا، حتى البحث الموجود في مفهوم الشرط هنا يعني
والقيل والقال والرد والبدال وأنه إلها مفهوم وما إلها مفهوم حتى ذاتهم هنا ما موجود. يعني هنا أوضح مفهوم الحصر أوضح حالا حتى من مفهوم الشرط، يعني أقوى وأوضح معنى الحصر هذا. لكن اللي نشوف أدوات الحصر شنو، فأصل دلالة الحصر على المفهوم مسلمة، إنما الأدوات الدالة على الحصر شنو هي؟ من جملة الأدوات إنما التي تدل على الحصر بالدلالة الوضعية لأنها وضعت في اللغة العربية للحصر، والشاهد على الوضع التبادل العرفي، لا شك أنه يتبادر إلى ذهن العربي عندما يسمع إنما يتبادر إلى ذهن الحاصر، فهذا يدل على أن الأداة هذه وضعت في الحاصر. هذا واضح تقريبا، ما في بحث إن إنما تدل على الحاصر، فإنما وليكم الله هذا يدل على حصر الولاية هؤلاء دون غيره. إنما يريد الله ليذهب عنكم مو بيكم، وهكذا يدل على الحصر. من جملة أدوات الحصر حمل الخاص على العام المعرف، إذا كان العام معرفا بلام التعريف وحمل عليه الخاص، هنا أيضا قالوا أنه يفيد الحاص، هذا الحمل يفيد الحاص. فإذا قال مثلا ابنك هو محمد، طب ابنك هذا الابن عام، مش من محمد وغيره، ابن عام هو مصادر، لكن عرف بالإضافة إلى الضمير، ضمير معرفة، وإضافة الشيء إلى المعرفة تعرفه، فابنك صار معرف، عام معرف، وذاك خاص. حمل هذا الخاص على هذا العام راح يدل على الحصر، حصر البنوة في هذا الشخص دون غيره. أو عندما نقول مثلا الإمام هو علي عليه السلام، وهذا يدل على حصر الإمام به دون غيره، لأن حمل الخاص على العام مع كون العام معرفا هذا يدل على حصر هذا الموضوع بهذا المعنى، انحصار هذا الموضوع بهذا المعنى. والسر والنكتة في دلالة الحمل على الحاصر عبارة عن أن ظاهر كل قضية حملية فيها موضوع محمول، ظاهرها أن المحمول يجب أن يصدق على كل ما يصدق عليه موضوع، ظاهر القضية الحملية هذا، أن هذا المحمول ثابت لكل مصادق هذا الموضوع، معنى الحمل ومقتضى الاتحاد المشترك في الحمل هو هذا. نريد نقول هذا هو هذا، يعني هذا ثابت لهذا، هذا ثابت لكل فرد من مفراد هذا. زين، فإذا كان الموضوع عاما له أفراد متعددة والمحمول خاصا، هنا مقتضى ظاهر القضية الحملية اللي كان يقول أنه المحمول يصدق على كل ما يصدق عليه الموضوع، إذا نطبق إيش يطلع؟ إذا الموضوع عام والمحمول خاص، معناه أنه هذا المحمول ثابت لكل ما يصدق عليه هذا الموضوع، فهذا المحمول هو خاص. إذن معناه راح يكون أنه هذا الـ هذا الـ هذا المحمول هو هو هذا الموضوع دون غيره، هذا المحمول هو هذا الموضوع دون غيره. يعني بعبارة أخرى معناه أن هذا الموضوع منحصر، أفراده منحصرة بهذا المحمول، ما إلى فرد آخر. وإلا لو أكو إلى فرد آخر وذاك الفرد الآخر ما يصدق عليه المحمول، بينما ظاهر القضية هو صدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع. إذن يبين الموضوع ما إلى فرد آخر، الإمامة ما إلها فرد آخر مصداق آخر غير هذا، وإلا لما صدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع. فلذا يكون الكلام دالا على الحاصل. مفهوم الاستثناء: ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته عن الاستثناء على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الفوق أو شخص ذلك. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، لو حولنا هذا الاستثناء إلى مفهوم الاسم لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وأن نقول تارة أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منهم الفساق. والقول الأول يدل على استثناء من الطبيعي، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحق. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. والأصح هو هذا الثاني، أنه ترجع إلى مفاد القول الثاني كما مر في الغاية. ولذا ما مفهوم الحصر: لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوعين، كل جملة بها حصر حكم معين بموضوع معين، هاي الجملة لا شك أنه تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير هذا الموضوع المحصور، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص. حكم ذلك الموضوع منحصر بهذا الموضوع، واضح حكم كل موضوع منحصر بذلك الموضوع، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص إلا معنى لحصره، يعني حصر حكم الموضوع الخاص بموضوعه، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما ما يحتاج إلى خاص. يعني هو وما دام المحصور هو الطبيعي فمفترض ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الكلام في تعيين أدوات الحصر، من جملة أدواته إنما، لأنها تدل على الحصر وضعا بالتبادل، ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، يعني يكون معرف مو منكر، والخاص محمولا، فيقال ابنك هو كذا، بدلا عن أقول محمد هو ابنك نقول ابنك هو، فإن هذا يدل عرفا على حصر البنوة به. والنكتة ليش يدل على الخاص؟ والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه، وهذا المعنى لا يتأتى في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام في الخاص، يعني هذا العام ما إلى مصداق آخر غير هذا. إلى هنا انتهى الكلام عن النقطة الأولى من أو لا النقطة الأولى أيضا ما انتهى. تذكرون قلنا في بداية الكتاب أن الدليل المحرر قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، فأولا نبحث في الدليل الشرعي بعد ذلك في الدليل. والدليل الشرعي قلنا أنه قد يكون لفظيا وهو الكلام واللفظ الصادر من الشارع والذي له دلالة على حكم شرعي معين، وأخرى يكون غير لفظي، شيء آخر غير كلام يصدر من الشارع ويكون له دلالة على حكم شرعي. وبالنسبة لكليهما سواء الدليل يكون لفظي أو غير لفظي لابد من ثلاث نقاط يعني نبحث. أولا في تحديد الدلالة أن هذا الدليل سواء اللفظ منه أو غير اللفظ على ماذا يدل، ظهوره في شنو، دلالته في شنو، شنو نفهم منه، هذه النقطة الأولى. ثانيا في إثبات الصدور أن هذا الدليل كيف نثبت أنه صدر من الشارع. ثالثا في حجية الدلالة والظهور، هذا الدليل اللي صدر من الشارع واللي يدل على هذا المعنى وإلى ظهور في هذا المعنى، هل هذه الدلالة وهذا الظهور ما له حجة أو لا. فثلاث نقاط لا بد من البحث عنها في الدليل الشرعي سواء اللفظي منه أو غيره. فبدأنا بالنقطة الأولى تحديد الدلالة. في تحديد الدلالة أولا كنا نبحث عن دلالة الدليل الشرعي اللفظي، بعدين نجي إلى دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي. إلى هنا تم الكلام عن تحديد دلالة الدليل الشرعي اللفظي. هذه دلالات الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات المشتركة طبعا مو الدلالات الخاصة، لأن مش بالفقه فقيه يبحث موضعيا ومحليا. الدلالات المشتركة للدليل الشرعي اللفظي اللي يمكن أن تشكل عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط هن ذنبي بحثناه الأمر والنهي والمفاهيم والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد نجي إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي قد يكون عبارة عن فعل يفعله المعصوم، وقد يكون عبارة عن سكوت يتخذه المعصوم في مقابل ما يفعله الآخر. المعصوم معصوم، وكل حجة، قوله حجة وفعله حجة وسكوته حجة، كل قوله خوف. انتهينا من دلالات قوله، لكن فعله شنو دلالاته وسكوته شنو دلالاته؟ إذا فعل المعصوم شيئا على فعله على ماذا يدل؟ وإذا ترك المعصوم فعلا تركه على ماذا يدل؟ وإذا سكت المعصوم عن عمل عمله الآخرون أمامه سكوته على ماذا يدل؟ أما الفعل، دلالات الفعل قبل في مقدار من الكلام عن دلالة الفعل تقدم في الحلقة الثانية. هناك قرأتم أن الفعل الذي يصدر من المعصوم إذا اقترن بقرينة معينة، هذه القرينة تلقي ضوءا على فعله. خب نتبع القرين، يعني يتحدد مدلول الفعل على أساس القرين. المعصوم إذا صدر منه فعل وكان هذا الفعل مكتنفا بقرينة، صدور هذا الفعل مكتنف بقرينة تدل على أن هذا الفعل واجب في الشريعة، يعني هذه القرينة اللي أحاطت بهذا العمل اللي صدر من المعصوم، هاي القرينة جعلت هذا العمل تدل على أنه واجب. هنا هذا الفعل يدل على وجوب هذا العمل في الشريعة. أو إذا مثلا المعصوم ترك فعلا وكانت هناك قرينة تكتنف هذا الترك تدل على أن هذا العمل اللي ترك المعصوم كان حرام. وهنا هذا الترك يدل على أن هذا العمل حرام ولذا ترك. هذا يخب ما بيبحث أن الفعل أو الترك المقترن بقرينة دال على حكم معين، ذاك الفعل أو الترك أيضا يكتسب مدلولة من تلك القرينة. هذا ما نعرف، إنما الكلام في أنه إذا صدر الفعل أو صدر الترك من المعصوم مجردا عن القرينة، تركه على ماذا يدل؟ إلى بعض الدلالات اللي ذكرناها في الحلقة الثانية. صدور الفعل من المعصوم مجردا عن أي قرينة، نفس صدوره يدل على أن هذا الفعل مو حرام في الشريعة، المقدار يدل مسلما لأن هذا معصوم لا يفعل الحرام. فإذا شك نسوى فتشي هذا هو نفس سوايته تدل على أن هذا العمل مو حرام، بس بعد ما يثبت أكثر من هذا لأنه ماكو قرينة، هذا الفعل مجرد عن قرينة يثبت عدم الحرم. أما إذا هذا عمل مباح أو مكروه أو مستحب أو واجب، كل هذن الأربعة محتمل، مهم مو حرام. أما الأحكام الأربعة الأخرى كلها محتملة. هذا دلالة الفعل. كذلك لو ترك المعصوم عملا وكان الترك مجردا عن القرينة، هذا الترك نفسه يدل على أن هذا العمل ليس بواجب، لو كان واجبا لما ترك، لأن المعصوم لا يترك الواجب، ترك الواجب حرام وهو معصوم، فتركه لعمل يدل على أن العمل ليس واجب. هذا بعد من دلالات الفعل أن المعصوم إذا أتى بعمل و أتى بهذا العمل على وجه عبادي، يعني أتاه بشكل عبادة، جابه بشكل عبادة، خب هذا يدل على، مو بس يدل على أن هذا العمل مو حرام كما قلنا، أكثر من ذلك يدل، راح يدل على أن هذا العمل راجح في الشريعة، يعني لا هو حرام لا هو مباح لا هو مكروه، راجح. يبقى مردد بين الوجوب والاستحباب، الرجحان هم موجود في الوجود وهم موجود في الاستحباب، راح تضيق الدائرة لأن المعصوم أتى بهذا العمل بنحو عبادية، أتى أو أفرضوا مثلا إذا كان العمل يصدر من المعصوم مكررا دائما يصدر هذا العمل منه، وهذا العمل هم هو على خلاف الطبع العقلائي، على خلاف الميل الطبيعي للإنسان، مو أنه في العمل على وفق الميل، افرضوا ولا على وفق العادة. افرضوا مثلا شفنا من يتوضأ يريد أن يغسل يده اليمنى بعد غسل الوجه، يريد أن يغسل يده اليمنى يغترف أولا باليمنى ثم يضع الماء باليسرى ثم يغسل اليمنى، وهي العملية المعقدة على خلاف الطريق الطبيعي، الطريق الأقصر أنه رأسا يأخذ باليسرى ويذب على اليمنى. ليش ياخذ باليمنى اولا؟ ويديره باليسرى ثم ودائما هالشكل يعني مو مرة ومرتين دائما من يتوضا شفناه هالشكل هذا يدل على أن هذا العمل راجح. مو بس مو حرام راجح وإلا لو مو ما كان راجح إيش معنى هالمواظبة وهالإصرار من المعصوم دائما على هالطريقة؟ المواظبة والإصرار من المعصوم على شيء معين لو كان هذا الشيء وفقا للميل الطبيعي للإنسان خوف كان نفسر نقول خوف يواظب عليه باعتبار أنه هو الطريق الطبيعي لإيجاد العمل، لكن لا، هو طريقة ملتوية على خلاف الطبع والميل الطبيعي. أو أفرضوا مثلا لو شفناه أنه دائما قبل أن يبدأ بالطعام يبدأ بالملح، هو الملح مو في شيء راد، ترى يبدأ بحلاوة بشيء لطيف بشيء مريح خوف، حتى إذا مواظب ومصر عليه كنا نقدر نقول أنه هاي المواظبة نفسرها لأنه حلاوة وواحد يرتاح لها. أما ملح وما مو مرة مرتين يواظب، رأيناه مواظبا على عمل وذاك العمل على خلاف الميل الطبيعي للإنسان، لا شك أن هذه المواظبة وهالتكرار مع عدم كون العمل على وفق الميل يدل على أن هذا راجح في الشريعة. فالفعل يدل على الرجحان في هذه الموارد. إذن فدلالات الفعل والترك هذني وأمثالها اللي تقدمت في الحلقة الثانية، لكن النقطة التي ينبغي التنبيه عليها هي أن الحكم الذي نستكشفه من خلال فعل المعصوم ما يمكن أن نعمم إلى كل الحالات، لأن فعل المعصوم مو لفظ حتى نجري فيه الإطلاق، فعل المعصوم مو لفظ حتى نجري فيه الإطلاق. تارى المعصوم يقول البدء بالملح مستحب لفظ يصدر منه، فهذا اللفظ تحكمه قوانين الإطلاق والتقييد الذي ذكرنا سابقا، فنقدر نقول مقدمات الحكمة تامة ونجري الإطلاق، فالبدء بالملح مطلقا مستحب في كل الحالات وبالنسبة لكل الأطلاق إطلاقي. لكن هنا المفروض المعصوم ما تكلم، ما قال البدء بالملح، هو يبدأ بالملح من عمل. غدا نستفيد أن البدء بالملح مستحب وراجح، هذا العمل ما إلى إطلاق، هذا دليل صامت مناطق ليس له لسان، هذا العمل دليل صامت أو قل دليل لبي، والدليل اللبي ما بإطلاق. إذا ما بإطلاق شنو الشارة؟ الشارة أن نأخذ بالقدر المتيقن منه، الموارد المشكوكة دخولها فيه من عمم إلى تلك الموارد، لأنه ما بدون مبرر بدون دليل، إذا نريد نعمم الحكم إلى تلك الموارد المشكوكة إنما نعمم الحكم للموارد المتيقن. ففي كل حالة مشابهة للحالة اللي المعصوم كان يبدأ الملح فيها في تلك الحالة بالخصوص يثبت الرجحان والاستحباب، أما أن يثبت الاستحباب والرجحان في كل الحالات سواء الحالات المشابهة والمماثلة للحالة اللي المعصوم كان يعمل هالعمل فيها أو الحالات غير المماثلة والمشابهة، هيجي تعميم وهيجي إطلاق ما إلى الفعل. أو أفرض المعصوم إذا ما قال شيء وإنما كان هو يصلي صلاة الجمعة، هو من كان يصلي صلاة الجمعة زين، ما نفترض أنه دليل لفظي على وجوب صلاة الجمعة ما في حتى نتمسك بإطلاق نحن وفقط وفقط ما في أي دليل على وجوب صلاة الجمعة غير أنه معصوم كان يصلي صلاة الجمعة. وهذا لا يدل، هذا العمل لا يدل على وجوب صلاة الجمعة إلا في كل حالة مشابهة للحالة اللي المعصوم كان يصلي بها صلاة الجمعة. والحالة المشابهة يعني حالة الحضور، عصر الحضور، لأن العصر اللي هو كان يصلي بها صلاة الجمعة عصر حضوره عليه السلام، هو ما كان في عصر غيبته. أما هسه نريد أن نعمم الحكم إلى عصر غيبته، لا، التعميم بلا مبرر. لو كان الدليل لفظي على وجوب صلاة الجمعة نأخذ بإطلاقه يشمل عصر الحضور وعصر الغيبة، لكن الدليل اللبي ما له إطلاق. الدليل اللبي يدل على أن في هيك حالة المعصوم، في هيك حالة صلاة الجمعة واجبة، في هيك حالة، أما في كل الحالات شلون؟ فكل حالة مشابهة لهذه الحالة بل الوجوب يثبت، أما حالة غير مشابهة لهذه الحالة ما يثبت. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير فيقع البحث في كل منهما. أما دلالات الفعل تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن هذا الفعل أو الترك بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك، وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه، ودلالة الاتيان بالفعل على وجه عبادي على مطلوبيته ورجحانه، يعني إلى غير ذلك. إلا أن الحكم مستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. ليش؟ لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما لأن الإطلاق من شؤون اللفظ، هذا الفعل مو لفظ، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم، مماثلة لحالة المعصوم من كل الجهات المحتمل دخلها، من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. هذا بالنسبة للفعل. نجي إلى دلالة التقرير، المعصوم إذا لم يقل قولا ولم يعمل عملا لكن سكت أمام عمل الآخرين، عمل واجهه وهو سكت، هذا السكوت يدل على أن هذا الإمام أمضى العمل. شلون يدل السكوت على الإمضاء؟ قد تقولون له سكوت مو معناه أنه هو راضي بهالعمل، قد يكون مو راضي مع ذلك سكت. سكوت شلون يدل على الإمضاء وعلى الرضا؟ نقول دلالة السكوت على الإمضاء هم على أساس عقلي وهم على أساس ظهور حالي، وكلاهما حجة، هم العقل حجة هم ظهور الحال حجة، ظهور الحال مثل ظهور المقالي الذي يأتي بحثه في بحث حجية الظهور، ظهور حجة. هم على أساس عقلي نقول أن سكوته يدل على الإمضاء. ليش؟ هم لأحد أمرين، إما من باب أن أنه معصوم وعليه أن يردع وينهى عن شيء مخالف للشريعة، فإذا شاف عمل قدام يرتكب وهذا العمل مخالف للشريعة مفروض عليه أن ينبه يرجع، فإذا ما نبه سكت، سكوته يدل على أن هذا العمل ليس حرام، يعني هو هذا الإنضاب يدل على أنه هو هم موافق على أساس كون معصوم، أو على أساس كون عاقل، والعاقل لا ينقض الغرض. هذا العمل لو كان مخالفا لأهدافه وأغراضه التشريعية قبل نبه ما سكت، لأن هذا العمل خلاف غرضه، هو إمام، هو شارع، والشارع له أغراض وأهداف يريد يحققها في المجتمع. إذا هذا العمل تخالف أغراضه وأهدافه التشريعية لكان المفروض أن ينبه يقول، ما قال، سكوته يدل على أنه لا، هذا العمل مو مخل بأغراض الشارع. لو كان مخل شلون يسكت؟ بالدلالة الوضعية، لأنها وضعت اللغة العربية للحاصل، والشاهد على الوضع التبادل العرفي، لا شك أنه يتبادل إلى ذهن العربي عندما يسمع إنما يتبادل إلى ذهن الحاصل، فهذا يدل على أن الأداة هذه وضعت في الحاصل. هذا واضح تقريبا، ما في بحث، إنما تدل على الحصر. فإنما وليكم الله، هذا يدل على حصر الولاية هؤلاء دون غيره. إنما يريد الله ليذهب عنكم، مو غيركم، وهكذا يدل على الحصر. من جملة أدوات الخاص حمل الخاص على العام المعرف، إذا كان العام معرفا بلام التعريف وحمل عليه الخاص، هنا أيضا قالوا أنه يفيد الخاص، هذا الحمل يفيد الخاص. فإذا قال مثلا ابنك هو محمد، طب ابنك هذا الابن عام، مش من محمد وغيره، ابن عام هو مصادر، لكن عرف بالإضافة إلى الضمير، ضمير معرفة، وإضافة الشيء إلى المعرفة تعرفه، فابنك صار معرف، عام معرف، وذاك عمل هذا الخاص هذا العام راح يدل على حصر البنوة في هذا الشخص دون غيره.
Hard.
المشترك في الحمد هو هذا. نريد نقول هذا هو هذا، يعني هذا ثابت لهذا، هذا ثابت لكل فرد من مفراد هذا. فإذا كان الموضوع عاما له أفراد متعددة والمحمول خاصا، هنا مقتضى ظاهر القضية الحملية اللي كان يقول أنه المحمول يصدق على كل ما يصدق عليه الموضوع، إذا نطبق إيش يطلع؟ إذا الموضوع عام والمحمول خاص، معناه أنه هذا المحمول ثابت بكل ما يصدق عليه هذا الموضوع، فهذا المحمول هو خاص. إذن معناه راح يكون أنه هذا المحمول هو هذا الموضوع دون غيره، هذا المحمول هو هذا الموضوع دون غيره. يعني بعبارة أخرى معناه أن هذا الموضوع منحصر أفراده منحصرة بهذا المحمول، ما إلى فرد آخر. وإلا لو أكو إلى فرد آخر وذاك الفرد الآخر ما يصدق عليه المحمول، بينما ظاهر القضية هو صدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع. إذن يبين الموضوع ما إلى فرد آخر، الإمامة ما إلها فرد آخر مصداق آخر غير هذا، وإلا لما صدق المحمول على كل ما يصدق عليه الموضوع، فلا يكون الكلام دالا على الخاص. مفهوم الاستثناء: ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته عن الاستثناء على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك. وهنا أيضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، لو حولنا هذا الاستثناء إلى مفهوم اسمي لوجدنا أن بالإمكان أن نقول تارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، وأن نقول تارة أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منهم الفساق. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص. فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم. والأصح هو هذا الثاني، إنه ترجع إلى مفاد القول الثاني كما مر في الغاية، ولذا ما لها مفهوم الحصر. لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوعين، كل جملة بها حصر حكم معين بموضوع معين، هاي الجملة لا شك أنه تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير هذا الموضوع المحصور، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، حكم ذلك الموضوع منحصر بهذا الموضوع، وهذا حكم كل موضوع منحصر بذلك الموضوع، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص إلا معنى لحصره، يعني حصر حكم الموضوع الخاص بموضوعه، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، ما يحتاج إلى حصر يعني. وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك وجود المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الكلام في تعيين أدوات الحصر، من جملة أدواته إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادل، ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه، يعني يكون معرف مو منكر، والخاص محمولا، فيقال ابنك هو كذا، بدلا عن أقول محمد هو ابنك نقول ابنك هو، فإن هذا يدل عرفا على حصر البنوة به. والنكتة ليش يدل على الحصر؟ والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع. وهذا المعنى لا يتأتى في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص، يعني هذا العام ما إلى مصداق آخر غير هذا. إلى هنا انتهى الكلام عن النقطة الأولى من أو لا النقطة الأولى أيضا ما انتهى. تذكرون قلنا في بداية الكتاب أن الدليل المقيل قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا، فأولا نبحث في الدليل الشرعي بعد ذلك في الدليل. والدليل الشرعي قلنا أنه قد يكون لفظيا وهو الكلام واللفظ الصادر من الشارع والذي له دلالة على حكم شرعي معين، وأخرى يكون غير لفظي، شيء آخر غير كلام يصدر من الشارع ويكون له دلالة على حكم شرعي. وبالنسبة لكليهما سواء الدليل يكون لفظي أو غير لفظي لابد من ثلاث نقاط يعني نبحث. أولا في تحديد الدلالة أن هذا الدليل سواء اللفظ منه أو غير اللفظ على ماذا يدل، ظهوره في شنو، دلالته في شنو، شنو نفهم منه، هذه النقطة الأولى. ثانيا في إثبات الصدور
للدلالة على المشبه، أين المشبه؟ ما الواقع والتردد الذي عند صديقي، ما هو المشبه به؟ ما حصل للوليد بن يزيد، ما هو اللفظ الدال على ما حصل للوليد بن يزيد.
هذا الدليل اللي صدر من الشارع واللي يدل على هذا المعنى ويظهر في هذا المعنى، هل هذه الدلالة وهذا الظهور ما له حجة أو لا؟ فثلاث نقاط لابد من البحث عنها في الدليل الشرعي سواء اللفظ منه أو غيره. فبدأنا بالنقطة الأولى تحديد الدلالة. خب في تحديد الدلالة أولا كنا نبحث عن دلالة الدليل الشرعي اللفظي، بعدين نجي إلى دلالة الدليل الشرعي غيره. إلى هنا تم الكلام عن تحديد دلالة الدليل الشرعي اللفظي. هذه دلالات الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات المشتركة طبعا مو الدلالات الخاصة، ليش بالفقه فقيه يبحث موضعيا ومحليا. الدلالات المشتركة للدليل الشرعي اللفظي اللي يمكن أن تشكل عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط من ذنبي أخذناهن الأمر والنهي والمفاهيم والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد نجي إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي قد يكون عبارة عن فعل يفعله المعصوم، وقد يكون عبارة عن سكوت يفعله المعصوم في مقابل ما يفعله الآخر. المعصوم معصوم وكل حجة، قوله حجة وفعله حجة وسكوته حجة، كل قوله خوف. انتهينا من دلالات قوله، لكن فعله شنو دلالاته وسكوته شنو دلالاته؟ إذا فعل المعصوم شيئا على فعله على ماذا يدل؟ وإذا ترك المعصوم فعلا تركه على ماذا يدل؟ وإذا سكت المعصوم عن عمل عمله الآخرون أمامه سكوته على ماذا يدل؟ أما الفعل، دلالات الفعل في المقدار من الكلام عن دلالة الفعل تقدم في الحلقة الثانية. هناك قرأتم أن الفعل الذي يصدر من المعصوم إذا اقترن بقرينة معينة هذه القرينة تلقي ضوءا على فعله. خب نتبع القرينة، يعني يتحدد مدلول الفعل على أساس القرينة. المعصوم إذا صدر منه فعل وكان هذا الفعل مكتنفا بقرينة، صدور هذا الفعل مكتنف بقرينة تدل على أن هذا الفعل واجب في الشريعة، يعني هذه القرينة اللي أحاطت بهذا العمل اللي صدر من المعصوم، هذه القرينة جعلت هذا العمل تدل على أنه واجب. خب هنا هذا الفعل يدل على وجوب هذا العمل في الشريعة، أو إذا مثلا المعصوم ترك فعلا وكانت هناك قرينة تكتنف هذا الترك تدل على أن هذا العمل اللي ترك المعصوم كان حرام، وهنا هذا الترك يدل على أن هذا العمل حرام ولذا ترك. هذا يقب ما بيبحث أن الفعل أو الترك المقترن بقرينة دال على حكم معين، ذاك الفعل أو الترك أيضا يكتسب مدلولة من تلك القرينة، هذا ما بيبحث. إنما الكلام في أنه إذا صدر الفعل أو صدر الترك من المعصوم مجردا عن القرينة، تركه على ماذا يدل؟ إلى بعض الدلالات اللي ذكرناها في الحلقة الثانية، صدور الفعل من المعصوم مجردا عن أي قرينة نفس صدوره يدل على أن هذا الفعل مو حرام في الشريعة، المقدار يدل مسلما أن هذا معصوم لا يفعل الحرام، فإذا نسوف الشيء هذا هو نفس وايدة تدل على أن هذا العمل محرم، بس بعد ما يثبت أكثر من هذا لأنه ماكو قرينة، الفعل مجرد عن قرينة يثبت عدم الحرم. أما إذا هذا عمل مباح أو مكروه أو مستحب أو واجب، كل هذن الأربعة محتمل، مهم مو حرام. أما الأحكام الأربعة الأخرى كلها محتملة، هذا دلالة الفعل. كذلك لو ترك المعصوم عملا وكان الترك مجردا عن القرينة، هذا الترك نفسه يدل على أن هذا العمل ليس بواجب، لو كان واجبا لما ترك، لأن المعصوم لا يترك الواجب، ترك الواجب حرام وهو معصوم، فتركه لعمل يدل على أن العمل ليس واجب. هذا بعد من دلالات الفعل أن المعصوم إذا أتى بعمل وأتى بهذا العمل على وجه عبادي، يعني أتاه بشكل عبادة، جابه بشكل عبادة، خب هذا يدل على، مو بس يدل على أن هذا العمل مو حرام كما قلنا أكثر من ذلك، يدل راح يدل على أن هذا العمل راجح في الشريعة، يعني لا هو حرام لا هو مباح لا هو مكروه، راجح، يبقى مردد بين الوجوب والاستحباب، رجحان هم موجود في الوجود وهم موجود في الاستحباب، راح تضيق الدائرة لأن المعصوم أتى بهذا العمل بنحو عبادية، أتى أو أفرضوا مثلا إذا كان العمل يصدر من المعصوم مكررا دائما يصدر هذا العمل منه وهذا العمل هم هو على خلاف الطبع العقلاني، على خلاف الميل الطبيعي للإنسان، مو أنه في العمل على وفق الميل، افرضوا، ولا على وفق العادة. افرضوا مثلا شفنا من يتوضأ ويريد أن يغسل يده اليمنى بعد غسل الوجه، يريد أن يغسل يده اليمنى، يغترف أولا باليمنى ثم يضع الماء باليسرى ثم يغسل اليمنى. هذه العملية المعقدة على خلاف الطريق الطبيعي، الطريق الأقصر أنه راسم يأخذ باليسرى ويذب على اليمنى. ليش يأخذ باليمنى أولا ويديره باليسرى ثم؟ ودائما هالشكل، يعني مو مرة ومرتين، دائما من يتوضأ شفنا هالشكل، هذا يدل على أن هذا العمل راجح. مو بس مو حرام، راجح. وإلا لو مو ما كان راجح، إيش معنى هالمواظبة وهالإصرار من المعصوم دائما على هالطريقة؟ المواظبة والإصرار من المعصوم على شيء معين، لو كان هذا الشيء وفقا للميل الطبيعي للإنسان، خوف، كان نفسره نقول خوف يواظب عليه باعتبار أنه هو الطريق الطبيعي لإيجاد العمل، لكن لا، هو طريقة ملتوية على خلاف الطبع والميل الطبيعي. أو أفرضوا مثلا لو شفنا أنه دائما قبل أن يبدأ بالطعام يبدأ بالملح، هو الملح مو بشيء إنراد، ترى يبدأ بحلاوة، بشيء لطيف، بشيء مريح. خوف حتى إذا مواظب ومصر عليه، كنا نقدر نقول أنه هاي المواظبة نفسرها لأنه حلاوة وواحد يرتاح لها. أما ملح وما مو مرة مرتين، يواظب، رأيناه مواظبا على عمل وذاك العمل على خلاف الميل الطبيعي للإنسان، لا شك أن هذه المواظبة وهالتكرار مع عدم كون العمل على وفق الميل يدل على أن هذا راجح في الشريعة. فالفعل يدل على الرجحان في هذه الموارد. إذن فدلالات الفعل والترك هذني وأمثالها اللي تقدمت في الحلقة الثانية، لكن النقطة التي ينبغي التنبيه عليها هي أن الحكم الذي نستكشفه من خلال فعل المعصوم ما يمكن أن نعمم إلى كل الحالات، لأن فعل المعصوم هو مو لفظ حتى نجري فيه الإطلاق، فعل المعصوم مو لفظ حتى نجري فيه الإطلاق. تارى المعصوم يقول البدء بالملح مستحب، لفظ يصدر منه، فهذا اللفظ تحكمه قوانين الإطلاق والتقييد الذي ذكرناه سابقا، فنقدر نقول مقدمات الحكمة تامة ونجري الإطلاق، فالبدء بالملح مطلقا مستحب في كل الحالات وبالنسبة لكل الأفراد إطلاقي. لكن هنا المفروض المعصوم ما تكلم، ما قال البدء بالملح، هو يبدأ بالملح من عمل. ردنا نستفيد أن البدء بالملح مستحب وراجح، هذا العمل ما إلى إطلاق، هذا دليل صامت مناطق، ليس له لسان هذا العمل، دليل صامت، أو قل دليل لبي، والدليل اللبي ما بي إطلاق. إذا ما بي إطلاق شنو الإشارة؟ الإشارة أن نأخذ بالقدر المتيقن منه الموارد المشكوكة دخولها فيه، من عمم إلى تلك الموارد؟ لأنه ما بدون مبرر بدون دليل، إذا نريد نعمم الحكم إلى تلك الموارد المشكوكة، إنما نعمم الحكم للموارد المتيقنة. ففي كل حالة مشابهة للحالة اللي المعصوم كان يبدأ الملح بها، في تلك الحالة بالخصوص يثبت الرجحان والاستحباب. أما أن يثبت الاستحباب والرجحان في كل الحالات، سواء الحالات المشابهة والمماثلة للحالة اللي المعصوم كان يعمل هالعمل فيها، أو الحالات غير المماثلة والمشابهة، هيك تعميم وهيك إطلاق ما إلى الفعل. أو أفرض المعصوم إذا ما قال شيء وإنما كان هو يصلي صلاة الجمعة، هو من كان يصلي صلاة الجمعة، زين، نفترض أنه دليل لفظي على وجوب صلاة الجمعة ما في حتى نتمسك بإطلاق نحن، وفقط وفقط ما في أي دليل على وجوب صلاة الجمعة غير أن المعصوم كان يصلي صلاة الجمعة، وهذا لا يدل، هذا العمل لا يدل على وجوب صلاة الجمعة إلا في كل حالة مشابهة للحالة اللي المعصوم كان يصلي بها صلاة الجمعة. والحالة المشابهة يعني حالة الحضور، عصر الحضور، لأن العصر اللي هو كان يصلي بها صلاة الجمعة عصر حضوره عليه الصلاة، هو ما كان في عصر غيبته. أما هسه نريد أن نعمم الحكم إلى عصر غيبته، لا، التعميم بلا مبرر. لو كان الدليل لفظي على وجوب صلاة الجمعة نأخذ بإطلاقه يشمل عصر الحضور وعصر الغيب، لكن الدليل اللبي ما له إطلاق. الدليل اللبي يدل على أن في هيك حالة المعصوم، في هيك حالة صلاة الجمعة واجبة، في هيك حالة، أما في كل الحالات شلون؟ فكل حالة مشابهة لهذه الحالة بل الوجوب يثبت، أما حالة غير مشابهة لهذه الحالة ما يثبت. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير فيقع البحث في كل منهما. أما دلالات الفعل، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن هذا الفعل أو الترك بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك، وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه، ودلالة الاتيان بالفعل على وجه عبادي على مطلوبيته ورجحانه، يعني إلى غير ذلك. إلا أن الحكم مستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات. ليش؟ لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما لأن الإطلاق من شؤون اللفظ، هذا الفعل مو لفظ، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم، مماثلة لحالة المعصوم من كل الجهات المحتمل دخلها، من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. طب هذا بالنسبة للفعل. نجي إلى دلالة التقرير، المعصوم إذا لم يقل قولا ولم يعمل عملا لكن سكت أمام عمل الآخرين، عمل واجهه وهو سكت، هذا السكوت يدل على أن هذا الإمام أمضى العمل. شلون يدل السكوت على الإمضاء؟ قد تقولون له سكوت مو معنى أنه هو راضي بهالعمل، قد يكون مو راضي مع ذلك سكت. سكوت شلون يدل على الإمضاء وعلى الرضا؟ نقول دلالة السكوت على الإمضاء هم على أساس عقلي وهم على أساس ظهور حالي، وكلاهما حجة، هم العقل حجة هم ظهور الحالي حجة. ظهور الحالي مثل ظهور المقالي الذي يأتي بحث في بحث الجهة، ظهور حجة. هم على أساس عقلي نقول أن سكوته يدل على الإمضاء؟ ليش؟ هم لأحد أمرين، إما من باب أن أنه معصوم وعليه أن يردع وينهى عن شيء مخالف للشريعة، فإذا شاف عمل قدامه يرتكب وهذا العمل مخالف للشريعة مفروض عليه أن ينبه يرجع، فإذا ما نبه سكت سكوته يدل على أن هذا العمل ليس حرام، يعني هو هذا الإنضاب يدل على أنه هو هم موافق على أساس كونه معصوم، أو على أساس كونه عاقل والعاقل لا ينقض الغلط، هذا العمل لو كان مخالفا لأهدافه وأغراضه التشريعية قبل نبه ما سكت، لأن هذا العمل خلاف غرضه، هو إمام، هو شارع، والشارع له أغراض وأهداف يريد يحققها في المجتمع، إذا هذا العمل تخالف أغراضه وأهدافه التشريعية لكان المفروض أن ينبه يقول، ما قال، سكوته يدل على أنه لا هذا العمل مو مخل بأغراض الشارع، لو كان مخل شلون يسكت؟ سكوته راح يكون نقض الغرض وإخلال بغرضه هو، والعاقل لا يخل بغرضه. هذا فإما على هالشكل أو هالشكل، المهم إذن السكوت عقلا راح يدل على الإنضاب، هذا على أساس عقلي، وأساس آخر ظهور حالي، ظاهر حال الشارع، ظاهر حال المعصوم أنه بصدد توجيه الناس، توجيه المجتمع، بصدد مراقبة ما يصدر منهم من أقوال وأفعال، ظاهر حال هذا، فإذا سكت عن عمل عملوه أمامه، فلو كان هذا العمل غير مرضي له ظاهر حاله يقتضي أن يردع ينبه، فإذا ما نبه ظاهر حاله أنه هذا العمل موافق لميله ومرضي عنده، لأنه شلون موجه للمجتمع اللي إذا صدر منهم نقطة ضعف هو يسكت، شلون موجه هذا؟ خلاف كونه موجه للمجتمع ومراقب، المراقب والموجه معناه إذا أكو نقطة ضعف أكو خلل شيء ينبه يذكر، خلاف ظاهر حال المرد موجه والمراقب أن يسكت عن شيء لا يرتضيه، إذن مقتضى ظاهر حاله أنه إذا سكت سكوته يدل على أنه هذا يرتضيه، فالسكوت يدل على الإمضاء. هسه وقتنا انتهى، إن شاء الله يوما سابق.